وروى الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك وفي رواية فيلهمون لذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا قال فيأتون آدم فيقولون أنت آدم أبو الخلق خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض قال فيأتون نوحا فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها ولكن ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم وذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها ولكن ائتوا موسى الذي كلمه الله تعالى وأعطاه التوراة قال فيأتون موسى فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته فيأتون عيسى روح الله وكلمته فيقول لست هناكم ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتونني فأستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا أنا رأيته وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله فيقال يا محمد ارفع قل يسمع سل طاطه اشفع تشفع قال فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة قال الراوي فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة فأقول يا ربي ما بقي من النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود. وقد يشكل على الإنسان أن أول هذه الأحاديث وأمثالها جاءت في سياق الشفاعة العامة لإنقاذ جميع أهل الموقف، وأن آخرها جاء في سياق الشفاعات الخاصة بمن لا حساب عليه، ومنها الشفاعة بأهل الذنوب كما تقدم في رواية للشيخين. والجواب على ذلك كما قاله الشيخ أحمد بن نصر الداوودي في شرحه على البخاري، إن هذا من باب إدخال حديث في حديث آخر، وذلك أن أول الحديث ذكر الشفاعة في إراحة الخلائق من أهوال الموقف، ثم بعد التحول عن الموقف وانتقالهم إلى الحساب والميزان وما هنالك جاءت الشفاعات الخاصة بأنواعها. وقد أجاب عن ذلك أيضا الإمام النووي وقبله القاضي عياض في شرحهما لمسلم كما نبه إليه، ويدل على ذلك ما جاء في رواية مسند البزار قال صلى الله عليه وسلم فأرفع رأسي أي من السجود الطويل تحت العرش فأقول يا رب عجل على الخلق الحساب، فهو صلى الله عليه وسلم يسأل أولا تعجيل الحساب على كافة الخلق، ثم بعد التحول من الموقف تأتي الشفاعات الخاصة. انظر ذلك في شرح النووي على مسلم وفتح الباري وفي شرح المواهب وشرح الأحياء. بيانات وإيضاحات هامة حول أحاديث الشفاعة المتقدمة. أولا قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، فيه إعلان بمقام سيادته وإعلام لجميع الأنام بسؤدده العام، وذلك من باب تحدثه بنعم ربه وتكريمه إياه لا من باب المفاخرة. قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لوائي ولا فخر. وإنما خص ذكر يوم القيامة بذلك مع أنه صلى الله عليه وسلم له السيادة على ولد آدم كلهم في الدنيا والآخرة، ولكنه إنما ذكر ذلك في الآخرة لأن الناس كلهم يومئذ يقرون بسيادته ويعترفون بفضله الأبرار والفجار السعداء والأشقياء وأما في الدنيا فلا يقر بذلك إلا من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم حقا ومن المعلوم أن سيد القوم هو كريم القوم وشريفهم الذي يهتم بشأنهم ويسعى لما فيه صلاح أمرهم يفزعون إليه في المهمات ويقصدونه في النائبات ويرجون خيره وبره في الشدائد والضائقات ولذا أعلن صلى الله عليه وسلم بمقام سيادته ليقصدوه في أشد الحالات والكروبات ألا وهي كروبات الموقف وأهواله ومضايقه وبيّن صلى الله عليه وسلم أنه لا ينقذهم من أهوال ذلك الموقف وشدائده إلا سيدهم صلى الله عليه وسلم وحين ذاك كلهم يرون مقام سيادته ويقرون له بذلك ثانيا قال الإمام النووي رضي الله عنه في شرح مسلم والحكمة في أن الله تعالى ألهمهم أي ألهم أهل الموقف سؤال آدم ومن بعده من الرسل صلوات الله تعالى عليهم في الابتداء أي ليشفعوا بهم ولم يلهموا سؤال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والحكمة في ذلك هي والله أعلم إظهار فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم أهل الموقف لو سألوه الشفاعة ابتداء لكان يحتمل أن غيره من الرسل يقدر على هذا ويحصله وأما إذا سألوا غيره من رسل الله تعالى وأصفيائه فامتنعوا ثم سألوه فأجاب وحصل غرضهم فهو النهاية في ارتفاع المنزلة وكمال القرب وعظيم الإدلال والأنس قال وفيه تفضيله صلى الله عليه وسلم على جميع المخلوقين من الرسل والآدميين والملائكة فإن هذا الأمر العظيم وهي الشفاعة العظمى لا يقدر على الإقدام عليه غيره صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين والله أعلم انتهى وإنما لم يقدر أحد من الرسل أن يتقدم للشفاعة العظمى لأن التجلي وقتئذ بالغضب الشديد ولذا قال كل رسول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولذلك لم يستطع أن يتقدم للشفاعة إلا أحب حبيب إلى الله تعالى وأقرب مقرب ألا وهو السيد الأكرم صلى الله عليه وسلم قال الشيخ محي الدين بن عربي رضي الله عنه وإنما أخبرنا صلى الله عليه وسلم بأنه أول شافع وأول مشفع شفقة علينا أمة محمد صلى الله عليه وسلم المتبعين له لنستريح من التعب الحاصل بالذهاب إلى نبي بعد نبي في ذلك اليوم العظيم وكل منهم يقول نفسي نفسي لا يهمني اليوم إلا نفسي فأراد صلى الله عليه وسلم إعلامنا بمقامه يوم القيامة لنصير في مكاننا مستريحين حتى تأتي نوبته صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها أنا لها قال فكل من لم يبلغه هذا الحديث أو بلغه ونسيه أي لشدة تلك الأهوال في الموقف لا بد من تعبه وذهابه إلى نبي بعد نبي بخلاف من بلغه ذلك الحديث ودام معه إلى يوم القيامة فلم ينسه فإنه لا يتعب فصلى الله تعالى عليه وسلم ما أكثر شفقته على الأمة انتهى جعلنا الله تعالى ممن بلغه هذا الحديث فلم ينسه أبدا آمين ثالثا إن الإنسان قد يتوهم من أحاديث الشفاعة المتقدم بعضها وفيها أن كلا من آدم ونوح وإبراهيم وموسى يقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها وفيها أن كلا من هؤلاء أيضا يذكر ذنبه ويتوقف عن التقدم للشفاعة فقد يتوهم من ذلك أن الأنبياء صلوات الله عليهم قد وقعوا في ذنوب وخطيئات كبقية المذنبين والعصاة ممن ليسوا بأنبياء وهذا الوهم مدفوع ومرفوع من وجهين. الوجه الأول: إن من واجب الإيمان بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام الاعتقاد بعصمة الله تعالى لهم من الذنوب والمعاصي لثبوت ذلك بالأدلة، نذكر جملة منها. أولا: إن الله تعالى أمر العباد بطاعة الرسل واتباعهم صلوات الله تعالى على نبينا وعليهم، فقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، الآية، أي بأمر الله تعالى وإرادته. فلو جاز أن يقع من الرسل ذنب أو شيء من الفواحش والمحرمات لكان الناس مأمورين باتباعهم في ذلك الذنب أو الفاحشة، لأن الله تعالى أمر الناس باتباع الرسل اتباعا مطلقا. وكيف تتبعهم الناس في ذنوبهم أو مخالفاتهم لو فرض أنهم يصدر عنهم ذلك، في حين أن الله تعالى لا يأمر بالذنوب ولا بالفحشاء، بل نهى عن ذلك سبحانه. قال الله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فلو جاز أن تقع الرسل في الذنوب والفواحش لكان الناس مأمورين باتباعهم في ذلك، والله لا يأمر بذلك بل نهى عن ذلك. ثانيا: لو صدر من الرسل ذنب أو مخالفة شرعية لكان حالهم في استحقاق الذم عاجلا والعقاب آجلا أشد من حال عصاة الأمة، وذلك باطل شرعا وعقلا. وذلك أن من كانت نعمة الله عليه أعظم وفضل الله تعالى عليه أكبر كان صدور الذنب والمخالفة منه أفحش، ولذا كان حد العبد نصف حد الحر. ثالثا: لو صدر منهم مخالفة شرعية لما قبلت شهادتهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، الآية، فقد أمر الله تعالى بالتثبت والتوقف في خبر الفاسق. رابعا: إن الرسل صلوات الله تعالى وسلامه على رسولنا وعليهم كانوا يأمرون الناس بفعل الطاعات وترك المعاصي والمخالفات، فلو أنهم فعلوا المعصية والمخالفة الشرعية لدخلوا في جملة الملومين والمذمومين الذين قال الله تعالى فيهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، الآية، بل لتناولهم اللوم والعقاب الشديد في قوله سبحانه: لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وحاشاهم من ذلك، فإنهم أبرياء وأصفياء وأتقياء وأنقياء قد أثنى الله تعالى عليهم ومدحهم ورفع شأنهم على غيرهم. قال تعالى بعد أن ذكر طائفة من رسله صلوات الله عليهم بالمدح والثناء، قال: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، فقد وصفهم الله سبحانه بأنهم مصطفون وأنهم أخيار، وهذان الوصفان يشتملان على جميع الأفعال الحسنة وينفيان جميع الأفعال القبيحة. وقال تعالى في وصف رسله صلوات الله تعالى على رسولنا وعليهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، فنزه سبحانه جانب الرسل عن الدنس والمخالفة. خامسا: إن الله تعالى أخبر عن رسله أنه هو سبحانه أخلصهم، فهم المخلصون والمخلصون. قال تعالى: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. وقال تعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وقال في يوسف: إنه من عبادنا المخلصين. وقد أخبر سبحانه أن إبليس لا سبيل له إلى إغواء المخلصين. قال تعالى إخبارا عن إبليس: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وأعظم خلق الله تعالى إخلاصا واستخلاصا هم رسل الله تعالى الذين أخبر عنهم أنه هو سبحانه أخلصهم إليه، فلا سبيل لإبليس إليهم ولا سلطان له عليهم ولا تأثير له في إيقاعهم فيما هو محرم عليهم، وذلك كله مما يوجب القطع بعصمة الرسل عن المعاصي والمخالفات. سادسا، إن الله تعالى جعل الرسل عليهم الصلاة والسلام أئمة هدى، فلا يصدر عنهم إلا الهدى والتقى. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. فلو جاز عليهم الذنوب والمخالفات الشرعية لوجب على الأمة أن تتبعهم في مخالفاتهم، وحين ذاك يخرجون عن كونهم أئمة هدى، بل الأمر بالعكس، وحاشاهم صلوات الله عليهم. وعلى كل حال، فليس هذا موضع تفصيل هذا البحث، وإنما تأتي تفاصيل ذلك في كتابنا الإيمان بالرسل صلوات الله تعالى عليهم إن شاء الله تعالى. الوجه الثاني في الجواب عما ورد من نسبة الذنوب للأنبياء صلوات الله تعالى عليهم في بعض الآيات والأحاديث النبوية كحديث الشفاعة المتقدم وبيان مفاهيم تلك الذنوب، فنقول: وبالله التوفيق، لقد أجاب العلماء المتقدمون عما أضيف إلى الأنبياء من نسبة الذنوب بعد أن دل الكتاب والسنة دلالة قطعية على عصمتهم من المخالفات والمحرمات. وكل من العلماء المتقدمين نفعنا الله بهم أجاب بجواب فيه بيان نزاهة الأنبياء وبيان كمالهم وشرافتهم وبراءتهم من الفواحش والقبائح. ولولا خشية الإطالة، وباعتبار أن هذا البحث ليس موضع تفصيله هنا، لذكرنا تلك الأقوال مفصلة، ولكن نذكر الآن قولا منها مشهورا بين العلماء والعرفاء قريب التناول، مذكورا في كتب علماء الظاهر ومبين في كتب علماء الباطن، وهو أن الذنوب المضافة للأنبياء صلوات الله عليهم الوارد ذكرها في الآيات والأحاديث هي ليست كذنوب غيرهم أصلا، بل ذلك من باب القاعدة المقررة المشهورة بين جميع طبقات العلماء والعرفاء سلفا وخلفا: حسنات الأبرار سيئات المقربين، ومباحات العوام سيئات الأبرار. فما ورد من إضافة الذنب إلى الأنبياء في آية أو حديث فهو يعد ذنبا بالنسبة لمقامهم العالي وبالنسبة لمنزلة قربهم الخاص بهم، وإن ذلك بالنسبة لغيرهم لا يعد ذنبا أصلا بل يعتبر حسنة. ومن المقرر أن الوزير المقرب للملك حكمه غير أحكام السوقة، بل واجب التعظيم ومراسيم الأدب مع الملك والنزول عند رغبته وأمره، كل ذلك هو في الوزير أقوى وأشد في المسؤولية من غيره. وبناء على ذلك، فهذه الأكلة من الشجرة التي قال الله تعالى فيها: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، ويسميها آدم خطيئة وهي أكلة من الشجرة. هذه الأكلة لو صدرت من آحاد الأمة غير الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم لكانت حسنة لوجوه: أولا، إن آدم عليه السلام نسي العهد الذي عهده إليه ربه، وهو أن لا يقرب هذه الشجرة. قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. قال العلامة النسفي في تفسيره: فنسي أي النهي، والأنبياء عليهم السلام يؤاخذون بنسيان الذي لو تكلفوه لحفظوه، ولم نجد له عزما أي قصدا إلى الخلاف لأمره، انتهى. يعني أن ذلك وقع منه نسيانا ولم يقع منه قصدا للمخالفة وارتكاب النهي. ثانيا، إن إبليس قاسمه وقاسم حواء زوجته وحلف لهما الأيمان المكررة بأنه لهما لمن الناصحين في أكلهما من الشجرة، ولم يعهد آدم أبدا بأن أحدا يحلف بالله كاذبا لأنه لم يقع له سابقة، فلذلك وقع قسم إبليس من آدم موقع الصدق والقبول. ثالثا، إن إبليس اللعين أتى آدم عليه السلام من طريقة يدله على ما يحبه آدم ويتمنى حصوله والظفر به، وهو الخلود والبقاء في الجنة مجاورا لربه الكريم سبحانه مستظلا بظلال الخير والنور الإلهي الدائم. فقال لآدم: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فهنا يجتهد آدم عليه السلام في هذا الموقف طويلا، فيؤديه اجتهاده الملاحظ فيه نسيانه للنهي عن قرب الشجرة، والملاحظ فيه تكرار حلف إبليس، والملاحظ فيه بغية آدم الخلد في جوار ربه الكريم، فيؤديه نظره إلى أن يتقدم فيأكل من الشجرة لا بقصد المخالفة لما نهاه الله عنه، لأن الله تعالى قال: ولم نجد له عزما على الذنب، ولا قصدا إلى المخالفة، بل كان ذلك على خطأ ونسيان وقصد البقاء في الجوار الكريم. وهذا المعنى قد جاء عن ابن عباس وغيره من الصحابة وعن ابن زيد، ونقله المفسرون عن جماعات من السلف الصالح. انظر تفسير النسفي والخازن والألوسي وغيرها. فلو أن مثل هذا وقع لأحد من الأمة غير الأنبياء لما عد ذنبا بالنسبة له لصدوره عن نسيان وتغرير عدو وعن نية حسنة، ولكن عد بالنسبة لمقام النبوة ذنبا، لأن للأنبياء أحكاما خاصة بينهم وبين ربهم، حتى إنهم ليؤاخذون على ما لا يؤاخذ عليه غيرهم، كما تقدم في كلام العلامة النسفي حول الآية. وأما اعتذار سيدنا نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام عن التقدم للشفاعة بسبب سؤاله ربه بغير علم، فهو كما قال الله تعالى: ونادى نوح ربه، أي في نجاة ابنه، كما جرى عليه المحققون من المفسرين، فقال: رب إن ابني من أهلي، أي هو بعض أهلي، لأنه كان ابنه من صلبه، بدليل قوله تعالى: ونادى نوح ابنه وكان في معزل، فالله تعالى وصفه بأنه ابنه، ومن أصدق من الله قيلا، فهو ابنه من صلبه حقيقة، خلافا لمن توهم غير ذلك، وإن وعدك الحق، أي لا شك في إنجازه والوفاء به، وقد وعدتني أن تنجي أهلي، فما بال ولدي وأنت أحكم الحاكمين، أي فأنت أعلم الحكام بالحكم والأحكام، وأعدلهم في القضاء والحكم. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، نفى كونه من أهله، ثم بين علة النفي بقوله سبحانه: إنه عمل غير صالح. قال العلامة النسفي في تفسيره: قال الشيخ أبو منصور رحمه الله تعالى: كان عند نوح عليه السلام أن ابنه كان على دينه، لأنه كان ينافق، وإلا لا يحتمل أن يقول نوح ابني من أهلي ويسأل ربه نجاته، وقد سبق منه النهي عن مثله بقوله تعالى: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فكان نوح عليه السلام يسأل ربه نجاة ابنه على الظاهر الذي عنده، كما كان أهل النفاق يظهرون الموافقة لنبينا عليه الصلاة والسلام ويضمرون الخلاف له، ولم يعلم صلى الله عليه وسلم بذلك حتى أطلعه الله تعالى عليه. وقوله تعالى: ليس من أهلك، أي ليس من الذين وعدت النجاة لهم، وهم المؤمنون حقيقة في السر والظاهر، انتهى. والمعنى أنه متظاهر بالإسلام معك، ولكنه مبطن للكفر، منافق بالواقع، فهو ليس من أهلك، لقطع النسب بين المؤمن والكافر، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، أي من أن أطلب منك في المستقبل ما لا علم لي بصحته، تأدبا بأدبك واتعاظا بموعظتك، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. الآية: وهذا سلام من الله تعالى وبركات على نوح عليه السلام وعلى من معه وعلى كل مؤمن إلى يوم القيامة. وقد جاء في بعض روايات البخاري ومسلم اعتذار نوح عليه السلام بغير ما سبق، بل بقول نوح عليه السلام: إن لي دعوة دعوت بها على قومي. وقد جمع الحافظ في الفتح بين الروايتين بأن نوحا على نبينا وعليه الصلاة والسلام اعتذر بأمرين، أحدهما نهي الله تعالى له أن يسأله ما ليس له به علم بعد أن سأله نجاة ابنه، فخشي نوح أن تكون شفاعته لأهل الموقف من ذلك. ثانيهما أن له دعوة محققة الإجابة، أي بالنسبة لما يتعلق بكافة أمته، وقد استوفاها بدعائه على أهل الأرض، فخشي أن يطلب فلا يجاب. انتهى. قلت: وهذا يشير إلى ما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. الحديث. وأما ما ورد في حديث الشفاعة من اعتذار الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام بسبب الكذبات، فإنما هي كذبات صورة لا حقيقة، لأنها من باب المعارض، وقد جاء في الأدب المفرد للبخاري وفي السنن للبيهقي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، يعني أن في المعاريض متسعا وفسحة تغني الإنسان عن اللجوء إلى الكذب. والمعاريض هي كما قال في شرح المواهب: هي جمع معراض كمفتاح من التعريض، وهو خلاف التصريح. وعرفه المتقدمون بأنه ذكر لفظ محتمل يفهم منه السامع خلاف ما يريده المتكلم، فمن ذلك تعريضات الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام الثلاثة. الأولى: حين قدم أرض جبار ومعه زوجته سارة، وكان الجبار يغتصب الزوجات الحسان من أزواجهن، وقد كانت زوجة الخليل سارة باسمها ووصفها وهيئتها، فقال الخليل عليه الصلاة والسلام: إذا سألك فقولي إنك أختي، أي ولا تقول له إني زوجته، فإنك أختي في الإسلام. وهذا صريح في أن الخليل سلك مسلك التعريض في الكلام، فإنه قال لزوجته: قولي للجبار إنك أختي، وهذا يوهم أنها أخته نسبا، ولكنه قصد أخوة الإسلام. وعلى هذا المنوال جاءت بقية الأجوبة الثلاثة، عرض فيها تحفظا من كيد أعدائه وإيذائهم. والثانية: حين أراد قومه أن يخرج معهم إلى عيد لهم، قال لهم: إني سقيم. أوهمهم أنه سقيم، أي مريض الجسم، ولكنه أراد سقم النفس وغمها وضيقها ونفرتها من كفرهم، وهذا السقم أشد على النفس من سقم الجسم. وقصد من وراء هذا التعريض أن يخلو بأصنامهم، وقد فعل ذلك، ولم يترك منها سوى صنم واحد وهو أكبرها، وعلق الفأس برأس هذا الصنم الكبير. فلما جاءوا قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. فقالت طائفة منهم: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، أي كان يذكر الأصنام بسوء وتضليل، وسمعناه يحلف أنه ليكيدنهم، فهو الذي كسرها. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، أي أحضروه على رؤوس الأشهاد في الملأ الأكبر من الناس لعلهم يشهدون بفعله وقوله ذلك، ثم يشهدون عقوبته الشديدة بفعله ذلك. وكان هذا الجمع والحفل الكبير هو المقصود للخليل عليه السلام، ليبين لهم في هذا المحفل العظيم كثرة جهلهم وقلة عقلهم في عبادة الأصنام التي لا تدفع عن نفسها ضرا ولا تملك لها نصرا، فكيف يطلب منها شيء من ذلك؟ قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهذا الموضع الثالث الذي سلك فيه الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام مسلكا تعريضيا يؤدي به إلى مقصده الذي هو إلزامهم الحجة على ألطف وجه وأحسنه، ويحملهم على التأمل في شأن آلهتهم مع ما فيه من التوقي من الكذب. وقد ذكر علماء التفسير كالنسفي والألوسي وغيرهما في ذلك وجوها من التعريض، نذكر بعضا منها. أولا، إن الخليل عليه السلام أبرز كبير الأصنام قولا في معرض المباشر لفعل الكسر بإسناد الفعل إليه إسنادا مجازيا عقليا، كما أبرزه في ذلك المعرض فعلا بجعل الفأس في عنقه أو في يده. وقد قصد الخليل عليه السلام إسناد الفعل إلى كبير الأصنام بطريق التسبب، حيث رأى الخليل تعظيمهم لهذا الصنم الكبير أشد من تعظيمهم لبقية الأصنام المصطنعة حول هذا الكبير، فغضب لذلك زيادة الغضب، فأسند الفعل إلى كبير الأصنام إسنادا مجازيا عقليا باعتبار أنه الحامل الأكبر له على فعل التكسير. وإنما لم يكسر كبير الأصنام وإن كان مقتضى غضبه أن يفعل ذلك، ليظهر لهم الحجة والبرهان على أن هذا الصنم الذي يعبدونه ويعظمونه كل التعظيم هو حجر أصم أبكم أعمى لا يعي ولا ينطق. ثانيا، إن نسبة فعل التكسير إلى كبير الأصنام جاء من الخليل عليه السلام حكاية لما يلزم من مذهب قومه الذين هاموا في عبادته. قال العلامة النسفي: فكأنه قال لهم: ما تنكرون أن يفعله كبيرهم؟ فإن من حق من يعبد ويدعى إلها كبيرا أن يقدر على هذا. ويحكى أنه عليه السلام قال: فعله كبيرهم هذا لأنه غضب أن تعبد هذه الأصنام الصغار معه وهو أكبر منها. انتهى. ثالثا، إنه عليه السلام لم يقصد بقوله بل فعله كبيرهم هذا إلا إثبات الفعل لنفسه على الوجه الأبلغ، مضمنا فيه الاستهزاء بعباد الأصنام والتبكيت عليهم وملزما لهم الحجة، كما إذا قال لك رجل أمي: وقد كتبت كتابا بخط رشيق أنيق وأنت شهير بحسن الخط، فقال الأمي: أنت كتبت هذا؟ فقلت له: بل كتبته أنت. فإنك لم تقصد نفيه عن نفسك وإثباته للأمي، وإنما قصدت إثباته وتقريره لنفسك مع الاستهزاء بمخاطبك وهو الأمي. رابعا، إن الكلام قد تم عند قوله بل فعله، والضمير المستتر فيه يعود على فتى أو إلى إبراهيم المتقدم ذكره. وقد حكى العلامة النسفي وغيره عن الكسائي الوقف على قوله تعالى بل فعله، قال النسفي: وجاز أن يكون الفاعل مسندا إلى الفتى المذكور في قوله سمعنا فتى يذكرهم، أو إلى إبراهيم في قوله يا إبراهيم، ثم قال كبيرهم هذا، وهو مبتدأ وخبر. قال: والأكثر أنه لا وقف، والفاعل كبيرهم، إلى آخره. انتهى. وهذه الوجوه من التعريض مذكورة في معظم التفاسير، وهي مفصلة في تفسير النسفي والألوسي وغيرهما. وهناك وجوه أخرى لهذا التعريض عدلنا عنها مخافة الإطالة، وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى. وأما اعتذار سيدنا موسى الكليم على نبينا وعليه الصلاة والسلام عن التقدم للشفاعة بسبب قتله النفس وعد ذلك خطيئة كما تقدم، فقد بين الله تعالى ذلك في قوله: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته، شايع موسى على دينه من بني إسرائيل، وهذا من عدوه قبطي من مخالفي موسى، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فركزه موسى. قال العلامة النسفي: فضربه بجمع كفه أو بأطراف أصابعه فقضى عليه أماته. قال: هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. فالإشارة بقوله هذا من عمل الشيطان تعود إلى القتل الحاصل بغير قصد، وإنما جعل قتل الكافر من عمل الشيطان وسماه ظلما لنفسه واستغفر منه، لأنه قتله قبل أن يؤذن له في القتل. ويدل على ذلك قول موسى عليه السلام حين طلبت منه الشفاعة: وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، الحديث كما تقدم. ولذا قال ابن جريج: ليس لنبي أن يقتل ما لم يؤمر، انتهى. وقيل إن الإشارة في قوله هذا من عمل الشيطان تعود إلى عمل المقتول لا إلى عمل موسى نفسه، والمعنى أن عمل هذا المقتول من عمل الشيطان، والمراد من ذلك بيان كونه مخالفا لأمر الله سبحانه وتعالى مستحقا للقتل. قال رب إني ظلمت نفسي، أي بقتل القبطي الكافر من غير أمر، فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. فلو أن هذا القتل لتلك النفس الكافرة التي حاولت إيذاء المسلم وقتله صدر من غير موسى عليه الصلاة والسلام ومن غير الأنبياء لم يكن يعد خطيئة أصلا. قال العلامة القاضي عياض رضي الله عنه: وانظر هذه الخطايا التي ذكرت للأنبياء من أكل آدم عليه الصلاة والسلام من الشجرة ناتيا، ومن دعوة نوح عليه الصلاة والسلام على قومه على قوم كفار، ومن قتل موسى صلى الله تعالى على نبينا وعليه الكافر ولم يؤمر بقتله، ومدافعة إبراهيم صلى الله عليه وسلم الكفار بقول عرض به هو فيه من وجه صادق. وهذه كلها في حق غيرهم ليست بذنوب، لكنهم أشفقوا منها إذ لم تكن عن أمر الله تعالى، وعتب على بعضهم فيها بقدر منزلتهم في معرفة الله تعالى، انتهى. أما اعتذار سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام فيقول: لست هلاكم، ويقول مهتما بنفسه: نفسي نفسي نفسي، لا يهمني اليوم إلا نفسي إلا نفسي، ويقول: إني اتخذت إلها من دون الله، وفي رواية: عبدت من دون الله، ويقول: أن يغفر الله لي حسبي، إلى آخر الروايات كما تقدم. وقول عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: لست هلاكم، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، في هذا ما يدل على اعتراف الجميع بفضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإقرارهم بكمال أهليته للشفاعة حين ذاك في الوقت الذي كانت تجلي فيه بالغضب، وكانوا كلهم مهتمين بأنفسهم، فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لها أنا لها. وفي هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم أحب المحبوبين وأقرب المقربين إلى رب العالمين، وذلك أنه لم يؤذن لأحد من مقرب البشر ولا من مقرب الملائكة عليهم الصلاة والسلام أن يتقدم في ذلك الموقف المهيب الرهيب فيشفع عند رب العزة إلا السيد الأكرم صلى الله عليه وسلم. ثالثا، في معنى أن عيسى عليه السلام كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه. أما كونه كلمة الله فالمراد أنه وجد بكلمة الله كن من غير أب، كما قال تعالى في الجواب لوالدته السيدة مريم: قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، يعني أن صفة عيسى عليه السلام وشأنه العجيب كصفة آدم عليه السلام في خلقه من غير أبوين، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى خلق بلا أب، وآدم خلق بلا أب وأم، فحال آدم في خلقه وشأنه أغرب وأعجب من حال عيسى عليهما السلام، وفي هذا إفحام للخصم وقطع لشبهته في شأن عيسى بن مريم عليه السلام. فعيسى عليه السلام أثر كلمة الله التكوينية وهي قوله كن، وهذا من باب إطلاق اسم المصدر وإرادة اسم المفعول، نظير قوله سبحانه: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فالمراد هنا برحمة الله تعالى الجنة، وليس المراد بذلك أنها هي ذات الرحمة الإلهية التي اتصف الله تعالى بها، بل المراد أن الجنة أثر رحمة الله تعالى التي هي صفة الله تعالى. وقال سبحانه: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. والمراد برحمته هنا المطر، فإنه أثر رحمته سبحانه، وذلك قوله سبحانه: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. وقد يقال: إذا كان كذلك فإن جميع الأشياء الموجودة إنما وجدت بقولة كن، فيلزم من ذلك أن يكون العالم كله كلمات الله تعالى، أي آثار كلماته التكوينية. قلنا في الجواب: نعم، ولكن إنما اشتهر عيسى عليه السلام بذلك ووصف بذلك باعتبار أنه أولى وأحق، حيث إن تخليقه كان على غير الطريقة المعتادة في غيره، بل على وجه خارق للعادة، فحق له أن يخصص بما يميزه عن غيره، ولينبه على أن كلمة كن من رب العالمين لا يعجزها شيء ولا يجاوزها شيء، فعيسى أثر كلمة الله كن، ولذلك قال الله تعالى: وكلمته ألقاها إلى مريم، فإن الملقى إلى مريم هو أثر كلمة كن، وهو عيسى المخلوق بكن. فلو كان عيسى نفس الكلمة، أي نفس الصفة القائمة به سبحانه، فكيف تلقى إلى مريم؟ إذ الصفة لا تفارق الموصوف إلى غيره، ولا تلقى إلى غير من اتصف بها. وأما أنه روح منه، فالمعنى أن عيسى عليه السلام روح ابتدأ خلقها من الله تعالى لا من غير الله، ولا أنه بعض من الله، فمن ابتدائية وليست تبعيضية. وهذا نظير قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، يعني أن ابتداء خلق ذلك كله من الله سبحانه لا من إله غيره. فمن توهم أن عيسى من الله بعضا وجزءا، يجب عليه أن يحكم على العالم كله بسماواته وأرضه أنه بعض من الله وجزء منه سبحانه، لأن هذا ورد أنه منه، وذلك ورد أنه منه سبحانه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هو الله الأحد الصمد، وأنه هو سبحانه الذي بدأ الخلق ثم يعيده. قال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، الآية. فالعالم بدأ خلقه من الله تعالى ثم الله يعيده، ومنه روح عيسى عليه السلام، بدأ الله تعالى خلقها كما بدأ خلق الأرواح كلها سبحانه، وكما بدأ خلق الأشباح كلها سبحانه، وكما بدأ خلق السماوات والأرض. وفي ذلك رد على من زعم أن عيسى إله، كلا، بل هو عبد الله ورسول الله، وبدأ خلقه من الله تعالى. أنواع الشفاعات الخاصة. الشفاعات الخاصة أنواعها كثيرة، منها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوم فيدخلهم الله تعالى الجنة بغير حساب، ويدل على ذلك ما تقدم في آخر حديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم: فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ومنها الشفاعة في قوم حوسبوا واستحقوا العذاب ألا يعذبوا، ويدل على ذلك ما رواه مسلم عن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف، أي تقرب لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى إبراهيم خليل الله تعالى. قال: فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. قال الإمام النووي في شرحه لمسلم، قال صاحب التحرير: هذه كلمة تذكر على سبيل التواضع، أي لست بتلك الدرجة الرفيعة. قال: وقد وقع لي معنى مليح فيه، وهو معناه، أي معنى كلام الخليل، أن المكارم التي أعطيتها كانت بواسطة سفارة جبريل صلى الله عليه وسلم، ولكن ائتوا موسى فإنه حصل له سماع الكلام بغير واسطة. قال: وإنما كرر وراء وراء لكون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حصل له السماع بغير واسطة وحصل له الرؤية. فقال إبراهيم صلى الله عليه وسلم: أنا وراء موسى الذي هو وراء محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. هذا كلام صاحب التحرير، انتهى كلام النووي. وفي هذا بيان فضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على الجميع. اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليماً.